بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نتحدث عن منزلة الصلاة وفوائدها وثمارها. ومن أعظم ما يبين هذا الأمر ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة في آخر حياته، في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما اشتدت الحمى عليه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، قال لزوجاته رضي الله عنهن: ضعوا لي ماء في المخضب، مخضب إناء وعاء من خشب. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ يعني صلاة العشاء. قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فذهب واغتسل حتى يخفف من حر الحمى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قام ليذهب إلى المسجد فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقام واغتسل، صب عليه الماء، ثم قام فأغمي عليه للمرة الثالثة، ثم أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. تأمل كيف أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالصلاة، يغمى عليه ثلاث مرات، يقول: أصلى الناس، أصلى الناس، أصلى الناس، يريد أن يدرك صلاة الجماعة في المسجد. ثم في المرة الثالثة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالصحابة رضي الله عنهم، وفي يوم من الأيام وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فأخرج صلى الله عليه وسلم من بيته يهادى بين رجلين، يعني يحمله رجلان رجلاه تخطان الأرض، لا يستطيع أن يمشي من شدة المرض والحمى، ومع ذلك أبى إلا أن يصلي في المسجد ورجلاه تخطان الأرض. فحمله علي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه وجعلاه بجانب أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وأبو بكر قائم، والناس يقتدون بأبي بكر. ثم في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون صلاة الفجر، وأبو بكر رضي الله عنه يأمهم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ستر حجرته وينظر إلى أصحابه وهم يصلون، وهم وقوف بين يدي الله في الصلاة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للصفوف، ملاصقة للمسجد. فيقول أنس رضي الله عنه: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن وجهه ورقة مصحف من بهائه ونوره، ثم كاد الصحابة رضي الله عنهم أن يفتتنوا وأن يقطعوا صلاتهم، ثم أرخى ستر الحجرة. كانت هذه آخر نظرة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأمته. هذه النظرة هي التي تقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بها، رآهم هم يصلون بين يدي الله. ثم لما اشتدت السكرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: الصلاة، الصلاة، يغرغر بها: الصلاة، الصلاة. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الصلاة قرة عينه، كانت الصلاة راحته صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي دأب النبيين عليهم الصلاة والسلام وقرة عيون المقربين. هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. وقال أيضا في دعائه لأهله: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وهذا كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، قال له قومه: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ لأنه كان كثير الصلاة. وهذا نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم، كانوا يسبح في بطن الحوت. وأيضا قال بعض السلف، قالوا: كان كثير الصلاة في الرخاء فنجاه الله تعالى في الشدة. إذن الصلاة دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. بل السماء تعمرها الملائكة بالصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أخرجت صوت الأطيط، وهو صوت الأحمال إذا وضعت على ما يكون على ظهر البعير، فإذا وضعت عليه الأحمال تخرج هذه الأخشاب صوتا يسمى الأطيط. يقول: أطت السماء، يعني من ثقل الملائكة فيها، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك لله، إلا وعليه ملك قائم لله أو ساجد. بل كل المخلوقات تصلي لله، كل الكون بحيواناته بنباتاته بجماداته بسائر مخلوقاته الكل يصلي لله. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. البقعة التي تحولت إلى مسجد يصلي فيها المسلمون تصبح هذه البقعة أحب البقاع إلى الله ببركة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. بل هذا المصلى الذي تصلي في المسجد، تصلي في بيتك، هذا المكان الذي تصلي فيه، إذا مت وفارقت الدنيا وتركت هذا المكان، هذا المكان يفتقدك ويبكي عليك، لأنك كنت تعمره بالصلاة، كنت تعمره بالصلاة فيبكي عليك، لأنه يفتقد هذا المؤمن الذي كان يصلي على هذا المكان. كما قال الله تعالى عن آل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول مجاهد رحمه الله: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود. وقال ابن عباس رضي الله عنه: وإذا فقد مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها بكت عليه. فهذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة. وإذا كان هذا تأثير الصلاة على البقاع على الكائنات، فكيف بتأثيرها على الإنسان؟ فالصلاة فيها كل خير للعبد، أعظم ما يغفر الذنوب ويحط الخطايا هذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. تخيل إنسان يغتسل في نهر جار كل يوم 5 مرات، هل يبقى من الوسخ في بدنه شيء؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: يا لا. قالوا: لا يا رسول الله. قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ولهذا ثبت في الحديث أن رجلا من الصحابة زل زلة ذات يوم، خلى بامرأة فقبلها، فندم وتاب إلى الله وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، وكان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ يعني هذا لي خاصة أنا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وهذه الصلاة تصلح حال العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إذن صلاح أعمالك وصلاح حالك في الدنيا والآخرة بصلاح صلاتك. ولهذا الصلاة تصلح حال العبد مع ربه، تصلح أعمالك. الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما تقوم بين يدي الله، تكبر الله، تناجي ربك، تركع وتسجد لله، تقترب منه، إن كنت صادقا في هذه الأقوال والأفعال لا بد أن تتوب إلى الله توبة نصوحة. ما دمت صادقا فيها تقول: الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، من كل هم، من كل شغل، من كل شهوة، من كل محبوب. إذن هذه توبة لله. تقول: اهدنا الصراط المستقيم، إن كنت صادقا فيها في سؤال الهداية حقا ستترك كل المعاصي والذنوب حقا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك كما تصلح الجانب الشرعي في حياة العبد، فكذلك تصلح الجانب القدري. الصلاة طمأنينة في النفوس، الصلاة سكينة، الصلاة راحة، تجعل الإنسان مطمئنا في حياته مهما اشتدت به الكروب وأحاطت به المصائب من كل جانب، يشعر بثبات، بطمأنينة، بحسب الخشوع الذي قام في قلبه في صلاته جزاء من جنس عمله. تأمل في قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا ما يصبر وإذا مسه الخير منوعا لا يشكر ولا يعطي. استثنى الله تعالى من؟ استثنى من من هذه الطبيعة الفاسدة؟ قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. لأن المصلي يخشع في صلاته ويطمئن قلبه بالله وبذكر الله، فإذا خرج من الصلاة ونزلت عليه المصائب في الدنيا، الله تعالى ينزل عليه من الخشوع والثبات واليقين والطمأنينة والسكينة بحسب ما قام في قلبه في صلاته من طمأنينة وسكينة جزاء من جنس عمله. بل الله تعالى أكرم وأرحم، ربما ينزل عليه من السكينة أضعاف أضعاف ما قام في قلبه من السكينة في صلاته. ولهذا تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لأن السكينة والطمأنينة. تأمل في موسى عليه الصلاة والسلام لما اشتد أذى فرعون على بني إسرائيل، قال لقومه ماذا؟ اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني صلوا فيها، اتخذوها مصليات، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يأتي النصر بإذن الله إذا حافظتم على الصلاة ولجأتم إلى الله. في غزوة بدر وأصاب الصحابة رضي الله عنهم خوف بسبب كثرة المشركين، وأنزل الله تعالى عليهم النعاس أمنة منه، وناموا تلك الليلة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل؟ يقول علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي خلف شجرة ويبكي بهذه الصلاة. أعظم عدة، أعظم سلاح، حتى في أرض المعركة تأتي صلاة الخوف. يعني يصلي المسلمون الصلاة جماعة لأنها أعظم عدة وأعظم ما ينزل السكينة والطمأنينة والثبات على القلوب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة: الصلاة نور تنير لك حياتك كلها في كل أحوالك، تنير لك قبرك وتنير طريقك إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولهذا لما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فمن أراد الدرجات العالية عند الله فعليه بهذه الصلاة والإكثار منها والخشوع فيها. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يبالغ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه ذات مرة، لأن ربيعة كان يقضي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عامة النهار يكون معه، فإذا جن الليل ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء وأغلق بابه يجلس عند باب النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تكون له حاجة، فإذا خرج وجده عند الباب يأمر بحاجته. هكذا كان يبالغ في خدمته، فكان نعم الخادم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه ذات يوم، فقال له: يا ربيعة، سل ما تريد، سل ما شئت. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة كما كان يرافق في الدنيا، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من هذه الصلاة، لأن السجود أقرب ما يكون فيه العبد من ربه جل وعلا. فإذا كانت غالب أحوالك وأوقاتك في الدنيا أنك قريب من الله، فيكرمك الله تعالى بالقرب منه في الجنة، وتفوز بالدرجات العالية في الجنة، بالفردوس الأعلى، وترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فماذا نريد الإخوة من هذه الدنيا؟ والله هذه الصلاة هي أمنية أصحاب القبور. جاء في حديث مرفوع والأشبه أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر على قبر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ركعتان إلى هذا مما تحقرون، ركعتان خفيفتان مما نحقره ربما في حياتنا، ما تأخذ معك إلا دقائق، ركعتان خفيفتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. فنسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الصلاة، أن يحبب إلينا القيام بين يدي ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.